أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السادس، لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجا كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها لأن تنسى وقتها، وإن حفظت عددها فيعلم إجمالا أنها حائض في الشهر 3 أيام مثلا، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر، ويجب على الزوجة أيضا الإمساك عن دخول المساجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أم لا؟ بالي الكلام في التنبيه السادس، بالنسبة لما كانت أطراف العلم الإجمالي تدريجية، بمعنى أن وجود بعض الأطراف لا يكون إلا بعد تصرم وزوال الأطراف الأخرى، بحيث لا يمكن أن يقع أحدهما إلا في المستقبل. في نفس الوقت لا يمكن أن يقع الطرفان، أحدهما لا يمكن أن يقع ولكن الآخر يمكن أن يقع في المستقبل. شوفوا، عندما أنا في مثالنا في المائين، عندما علمت إجمالا بنجاسة أحد المائين، فهنا يمكن أن أشرب هذا الماء الإناء الأول الآن، ويمكن أن أشرب الإناء الثاني الآن. واضح؟ هذا واضح. فالأطراف هنا مو تدريجية، الأطراف دفعية، يعني دفع الأفراد كلها، أو نسميه حالية، الأفراد في الحال كلها شنو؟ متحققة. أما بعض الأوقات أطراف العلم الإجمالي في الحال مو متحققة، فهذا المثال اللي الشيخ يذكره. إذا المرأة كانت مضطربة، هي تكون حائض في الشهر، تعرف بأن عدد الأيام 10 أيام، 10 أيام تكون حائض في الشهر، بس إيش وقتها ما تدري، العشرة الأولى من الشهر أم العشرة الثانية أم العشرة الثالثة. فهنا هي تعلم إجمالا، سلام عليك، وهو يعلم إجمالا أنها حائض إما في العشرة الأولى أو في العشرة الثانية أو في العشرة الثالثة. صحيح؟ هنا في مثال لعشرة أيام العلم الإجمالي، إذا كان مثلا إذا كان حيضها 10 أيام، العلم الإجمالي له أطراف 3. خذ سؤال، هاي الأطراف 3 كلها الآن مجتمعة؟ لا، يعني الفرد الثاني لا يتحقق إلا بعد زوال الفرد الأول. 10 أيام الأولى لازم تزول حتى ندخل في العشرة الثانية، والفرد الثالث لا يتحقق إلا بعد زوال الفرد الثاني. تضح شنو صار؟ لا يمكن أن يقع في الآن حالا، أحدهم لا يقع إلا في المستقبل. فهنا شنو التكليف؟ هل العلم الإجمالي هنا منجز فيما لو كان بعض الأفراد لا يقع، لا يتحقق الفرد، لا يتحقق، مو أنه شوفوا مو أنه ارتكاب الفرد لا يكون إلا في المستقبل، لا، أصلا الفرد ذلك الفرد لا يتحقق إلا في المستقبل، فلا وجود له الآن ذاك الفرد الآخر. أنا أعلم بأنه إما هذا الفرد الموجود الآن حرام، إما الفرد اللي يتحقق في المستقبل. أحسنتم، بعد كم يوم. هل العلم الإجمالي هنا منجز للتكليف أم لا؟ المجوال عندي بعد أنه إما تحرم المقاربة في هذه العشرة أم في العشرة الثانية أو في العشرة الثالثة.
المجوال غير إذا كانت أفراد متحقق، هنا ما في أفراد متحقق، عندي فرد واحد.
بس أنا أدري في طول هذا الشهر، نعلم أنه في طول هذا الشهر إما تحرم المقاربة في العشرة الأولى أم العشرة الثانية أو العشرة الثالثة. وهاي المرأة ترى الدم دائما، يعني كل شهر تشوف الدم فرضا، خل ندري واحد من هاي العشرات الثلاث هي أيام عادتها بس يا هي من فعندي علم إجمالي. شنو مقتضى القاعدة هنا؟ الشيخ يقول مقتضى القاعدة لا يؤثر دققوا وجود الأفراد حالا أم وجودها تدريجا لا أثر له لهذا التقسيم في تنجيز العلم الإجمالي. الملاك شيء آخر، الملاك هو فعلية التكليف. إذا التكليف كان فعليا على كل تقدير فالعلم الإجمالي يكون منجز، إذا التكليف لا يكون فعليا على أي تقدير فالعلم الإجمالي لا يكون منجز. ها يعني شوفوا الآن نمثل كم مثال حتى يتضح. في مثال المآن، المآن أمامكم، إذا كان النجس هو الإناء الأول لا تشرب منجس، إذا كان النجس هو الإناء الثاني لا تشرب شنو؟ منجس فعلي. فهنا يجب الاجتناب عنهما، العلم الإجمالي تعلق بتكليف وهو لا تشرب منجز على أي تقدير، يعني سواء هذا كان نجس أو كان ذاك نجس التكليف شنو؟ فعلي على أي تقدير. تضح شنو صار؟ أما إذا إناء هنا أنا دا أمثل فيما الأفراد حالا موجودة، الأفراد حالا متحققة حتى نروح إلى التدريجيات. إذا فد إناء هنا فد إناء في الصين أحدهما تنجس، هنا العلم الإجمالي لا يكون منجز. ليش؟ مع أنه الأفراد متحققة حالا، الإناءان الآن في هاي اللحظة موجودة. بس شنو المشكلة؟ المشكلة أنه ذاك خارج عن محل ابتلائي، فإذا يكون هو النجس لا تشرب لا يتوجه إليه، لا تشرب لا يكون فعليا بالنسبة إليه. فلا تشرب اللي تعلق به العلم الإجمالي مو فعلي على أي تقدير. إذا هذا يكون هذا اللي إقبالي أمامي لا تشرب يكون فعلي، أما إذا ذاك الإناء اللي في الصين يكون هو النجس لا تشرب لا يكون فعليا. فلذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا هنا ويجوز لك استعمال هذا. الآن نجي في الأمور التدريجية الدقيقة، الأحكام على قسمين، بعض الأحكام الزمان له دخل في ذلك التكليف، الزمان له دخل في ذلك التكليف، بعض الأحكام الزمان ليس له دخل في التكليف به. دقيقة، بعض الأحكام مطلقة من حيث الزمان، يعني ولو أن العمل يأتي بعد أسبوع بس من الآن أنت شنو؟ مكلف فعلا بالتكليف الفعلي تعلق بك، مثل الواجبات المعلقة الوجوب الآن موجود بس الواجب بعدين يأتي. مثل ما واحد استطاع المستطيع للحاج، هذا الحج ايش وقت وقته؟ وقته ايش وقت؟ شهر ذي الحجة. بس هو من الآن وجب عليه الحج، لذا تهيئة مقدمات الحج واجب عليه مع أنه بعد وقت الحج ما صار، يعني لازم مثلا من شهر ما أدري من شهر شوال من شهر رمضان يروح ورا الفيزا وما أدري تذكره هاي الأمور. فبعض الواجبات الزمان ليس دخيلا في التكليف في تلك الواجبات، في التكليف في تلك الواجبات لا في خطابه لا في ملاكه. اما بعض الواجبات الزمان دخيل في التكليف به، يعني لا تكليف فعليه الا في ذلك الزمان. اتضح شنو صار؟ خب هذا خلوه في ذلك. الان نرجع على مساله الشيخ يمثل للأمور التدريجية بثلاثة أمثلة. المثال الأول قضية الحيض، مثال المضطربة. في مثال المضطربة إحنا لازم نشوف هناك ثلاثة أطراف، أو في مثال الشيخ هناك عشرة أطراف لأنه ثلاثة أيام حيض المرأة، ففي الشهر كم ثلاثة أيام أكو عشرة، فأكو عشرة أطراف. إما هذه الثلاثة يحرم الوطء فيها. أم هاي الثلاثة أم هاي الثلاثة إلى آخر الشهر عشرة أطفال. واحد من هاي الثلاثة حيض وأحكام الحيض مترتبة عليه. لازم نشوف بأن التكليفة بأحكام الحائض، هاي تكاليف الحائض، هل هي فعلية على أي تقدير أم لا؟ يعني إحنا الآن نعيش في الفرد الأول في الثلاثة الأيام الأول من الشهر اللي هو الفرد الأول، بعد من اليوم الأول من إلى اليوم الثالث هذا هو الفرد الأول، من اليوم الرابع إلى اليوم السادس هذا هو الفرد الثاني، وهكذا. إحنا نعيش في الفرد الأول، الأفراد التسعة الباقية بعدها شنو؟ تدريجية، بعد لا يتحقق أي فرد إلا بعد زوال الفرد الآخر. لازم نشوف هل تكاليف الحائض وجوب الاجتناب عنها، فاعتزلوا النساء، هذا اعتزلوا النساء في المحيض، هذا اعتزلوا على أي تقدير فعلي أم لا؟ يعني إذا دقيق على نشوف، إذا الحيض يكون في هذه الثلاثة الأيام اللي الآن حالا نعيشها، اعتزلوا يكون فعلي لو ما يكون فعلي؟ يكون فعلي بعد، إذا أنت الآن في أيام الحيض فاعتزلوا يكون فعلي. أما إذا الحرام، إذا الحيض ليكون هاي ثلاثة أيام، ليكون هذا الفرد الأول، يكون الفرد الثاني اللي بعد ما متحقق، بعد الفرد الثاني ما متحقق، إحنا نعيش في اليوم الأول من الشهر، الفرد الثاني يبدأ من اليوم الرابع والخامس والسادس. إذا الحيض يكون الفرد الثاني، أنت الآن مكلف بفعتزل النساء في المحيض أم لا؟ مكلف لو مو مكلف؟ فالتكليف لا يكون فعليا على أي تقدير، يعني سواء كان الحيض هذا الفرد الأول أنت اللي أنت الآن تعيشه وهي الآن تعيشه، أو كان الفرد الثاني، أم كان الفرد الثالث، أم كان الفرد الرابع، وهكذا إلى الفرد العاشر، التكليف يكون فعليا على تقدير واحد، وهو لو كان الحيض في هذا الفرد من الزمان اللي أنت الآن موجود في ذلك الزمان. أما إذا كان الحيض سائر الأفراد اللي بعدها ما متحققة، التكليف لا يكون فعليا. يعني إذا أيام حيضه يكون في الفرد الثالث، يعني من اليوم السابع والثامن والتاسع، أنت من الآن في اليوم الأول الله يقول لك اعتزلوا فعلا منجزا، اعتزلوا النساء في المحيض، الجواب شنو؟ لا. ليش؟ لأنه بالنسبة لأحكام الحيض لزمان العادتين، لزمان الحيض دخل في التكليف، التكليف مو مطلق، التكليف باجتناب الحائض وتكليف الحائض بأحكامها، بأنها لا تذهب إلى المسجد، لا تقرأ العزائم، هاي التكاليف المرتبطة بالحيض، هاي التكاليف تكاليف شنو؟ متكاليف فعلية حتى قبل زمان الحيض، بل هي تكاليف مشروطة بتحقق زمان العادة. فتكاليف الحائض لا تكون فعلية دائمة حتى لو الآن هي مو حائض، التكاليف إنما تكون فعلية تكاليف الحائض أحكام الحائض في زمان، إذا تحقق زمان العادة، اتضح شنو صار أو لا؟ ففي اليوم الأول نشوك بأنه الآن أكو أصلا تكليف فعلي، لو ماكو تكليف فعلي أصالة براء، أصالة عدم الحال. تدرون شنو لازمته؟ لازمته أنه طوال الشهر نجي أصالة البراء أو أصالة الطهارة، أصالة الطهارة من الحيض، أصالة عدم الحيض. ليش؟ لأنه في كل فرد من هاي الأفراد العشرة في كل ثلاثة أيام صدق إحنا نشك هل هناك تكليف فعلي أم لا. نعم شنو اللازم منه؟ اللازم منه أنه بعد تمام الشهر بعد ارتكاب الفرد العاشر يحصل لنا العلم بأنه أنا في هذا الشهر خالفت حكمه. هذا قلنا سابقا هذا لا إشكال فيه، أنه العلم تحقق العلم شو نفس المخالفة في إشكال، أما تحقق العلم بأنه أنا خالفت حكما في السابق هذا أكو بإشكال. أنت الآن تقوم تفكر قبل سنة أنا سويت هاي المخالفة أكو بإشكال العلم تحقق المخالفة سابقا؟ لا إشكال. ففي خصوص هذا المثال العلم الإجمالي لا يكون منجزا. ليش؟ لأن التكليف ليس فعليا على أي تقدير، على تقدير واحد وهو إذا كان الحيض في ذاك الزمان اللي أنت الآن شنو موجود ومتحيز في ذلك الزمان. أكو سؤال؟ هذا المثال الأول اللي يا شيخ يذكره، وهناك مثالان آخران. المثال الثاني دققوا، المثال الثاني إذا شخص كاسب في السوق، ها؟ لا شلون؟ الآن أكو قدامك ماءان أحد هو نجس، شلون تريد تتجاوزه؟
هذا مثال حيض
الشهر، مثال الحيض، لأن التكليف مو فعلي، لأنه التكليف على كل تقدير مو فعلي، على تقدير واحد التكليف فعلي. إذا لو كان الفرد الحرام هو الفرد اللي أنت الآن تعيش فيه. المثال الثاني، خلوا بالكم هنا، المثال الثاني إذا واحد كاسب بسوق، هذا يعلم إجمالا بأنه في هذا اليوم أو في هذا الشهر راح يرتكب معاملة ربوية، يعلم الجوال، يعني هو عنده يعني يجري فرضا 20 معاملة، يجري واحد من هاي المعاملات راح تكون ربوية، وهنا هل يجوز له التعامل؟ لأنه واحد من معاملاته قطعا محرمة، هو ما يعرف الأحكام، يعني ما يدري يا معاملة وما يدري يا معاملة، بس يدري إجمالا بأنه قطعا إحدى هاي المعاملات راح تكون معاملة ربوية، وشنو حكمه؟ يجوز أو لا يجوز؟ شنو في ذهنكم؟ أشوفوا هاي أفراد تدريجية، لأنه المعاملة الثانية لا تأتي إلا بعد زوال المعاملة الأولى، يعني مو في آن واحد، إما هاي المعاملة في الساعة 10 ربوية، إما المعاملة في الساعة 11، وإما المعاملة في الساعة 12، وإما المعاملة ما أدري عصرا، وإما المعاملة ليلا، واحد من هاي المعاملات من هاي البيوع فرضا ربوية. إحنا شوفوا شنو الملاك أنه هل التكليف فعلي على أي تقدير أم لا؟ إذا المعاملة اللي الآن يجريها ربوية، التكليف يكون شنو قطعا؟ يكون فعليا، لا تبع البيع ربوي الآن فعلي. إذا المعاملة اللي بعد ساعة يجريها الآن، شوفوا احنا كلامنا الآن، أريد أشوف بعد أنا داعيش مثلا الآن مثال الشهر هو مثال أسهل، إما المعاملة في اليوم الأول من الشهر، وإما المعاملة في اليوم الثاني إلى آخر الشهر. أنا الآن داعيش في اليوم الأول، أشك أنه المعاملة الربوية اليوم راح يحصل، إذا اليوم راح يحصل فلا تبع البيع الربوي فعليا بالنسبة لي، إذا في اليوم الثاني راح يحصل لا تبع البيع الربوي الآن فعليا بالنسبة لي، الشيخ يقول لا فعليا بالنسبة لي. التكليف باجتناب المعاملة الربوية تكليف فعلي، لم يأخذ الزمان في موضوع، الزمان ما له دخل فيه، يعني أنت من أول لحظة رحت للسوق صرت كاسب بالسوق، تخاطب بأنه لا تعامل معاملة ربوية، ونفس هذا الخطاب يشمل كل عمرك، ترى شنو صار؟ فأنا الآن فعلا الآن يا يوم 14 من ربيع الأول، 14 اليوم 14 هلاك يزيد لعنة الله عليه لعنة الله عليه. اللهم العن أولى ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له وعلى ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتلها. اللهم العنهم جميعا إلهي. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. لعنة الله عليهم مالي ويزيد. بل لعنة الله عليه على أي تقدير. شوفوا ألا يوم 14 من الشهر أنه اليوم مكلف بعدم المعامل، مكلف فعلا بعدم إجراء المعاملات الربوية، وهاليوم دققوا هاليوم مكلف فعلا بعدم إجراء المعاملات الربوية يوم 15 أيضا، وهاليوم مكلف فعلا بعدم إجراء المعاملات الربوية في شهر ربيع الثاني بعد شهر، وفي شهر جواد الأولى، وبعد سنة يعني الآن سنة 1441. أنا الآن فعلا مكلف بأنه لا عامل معاملة ربوية إذا عشت إلى ذاك الوقت في سنة 1442 أيضا. طبعا شنو صار أو لا، فالزوال غير وارد فيه. فسواء كانت المعاملة الربوية هذا الفرد اللي هاليوم ده يقع، أم كان الفرد اللي باكر يقع، أم الفرد اللي بعد، أو الفرد اللي بعد سنة يقع، على أي تقدير لا تعامل المعاملة الربوية شنو؟ فعلي. تضع شنو صار أو لا؟ التكليف فعلا متوجه إليه. لذا أنا عندما أعلم إجمالا بأنه إما هاليوم أعامل معاملة ربوية أو بعد أسبوع أو بعد يومين أو بعد أسبوعين، التكليف على كل هذه التقادير شنو؟ فعلي متوجه إليه. فإجمالا أنا أعلم بتوجه تكليف فعلي منجز علي وإلي، فيجب الاجتماع. وهذا هو المثال الثاني. فشوفوا شنو الملاك. الملاك هو هذا، أنه هل إذا في الأمور التدريجية، هل الزمان دخل في ذلك التكليف أم ليس له دخل. المثال الثالث، لو نذر أن لا يقارن زوجته إما هذه الليلة ليلة، بعدين اشتبه بلو يا ليلة كان هالليلة أو بكرة أو عقب بكرة مثلا، في ثلاثة ليالي اشتبهت. خو هاي الليالي أمور شنو؟ تدريجية لو حالية لو دفعية؟ تدريجية. الليلة الأولى، الليلة الثانية لا تتحقق إلا بزوال الليلة، لو هكذا الليلة الثالثة بعد زوال الليلة الثانية. إهلا شنو يجب الاجتناب عن الوط في كل الليالي أم لا؟ هالليلة أقول أنا ما أدري أصلا الليلة أكو تكليف فعلي أو لا، فيطع. وهكذا في الليلة الثانية وهكذا في الليلة الثالثة. الشيخ يقول إهلا أيضا يجب الاجتناب، الاحتياط هو الواجب. ليش؟ لأنه عندما نذر الوفاء بالنذر من لحظة النذر يتعلق بذمته وفعلي. يعني إذا واحد نذر بعد 10 سنوات يمشي للإمام الحسين من البصرة، من الآن الوفاء بالنذر فعلي عليه. يعني الزمان ليس دخيلا في وجوب الوفاء بالنذر. مثال الواجبات المعلقة بالنسبة للحج شنو يقولوا؟ نفس الشيء. بعد ولو حج بعد كم شهر يصير، ليش الآن يروح؟ إذا بعد مو واجب ليش مقدمته تكون واجبة؟ مو واجب معلق، الوجوب من الآن، الواجب بعدين. فوجوب الوفاء بالنذر من الآن يأتي ولو المنذور يكون بعد 10 سنوات. فهو دقيق، سواء هاي الليلة هي الليلة المنذورة أم الليلة الثانية أم الليلة الثالثة، هو الآن في الليلة الأولى قطعا توجه خطاب فعلي إليه بأنه لا تقارن على أي تقدير، سواء كان هذه الليلة لا تقارن فعلا، يعني فعلا هذا فعلا صفة الخطاب، أو كانت الليلة الثانية اللي بعدها ما جاية الآن أكو خطاب فعلي بأنه لا تقارن، أم الليلة الثالثة. فعلى أي تقدير أنا مخاطب بخطاب فعلي. هذا بعد استثار من الأدلة. إيه فاعتزل النساء في المحيض. ليش يقولون؟ لأنه إذا أصل أيام الحيض اللي يكون قطعا هنا أيام الحيض إلى دخل في الحكم. ليش؟ لأنه ترك المرأة ترك مقاربة الحائض، هو ترك مقاربة الحائض حاصل بغير أيام الحيض، فطلبه أمر شنو؟ أمر لا، عندما هذا عندما المرأة تكون حائض، فعدم مقاربة الحائض قهرا حاصل، لأنه حتى لو يقاربها يقارب الحائض لا يقارب الطاهر. تضح شنو صار؟ فشوفوا كل الملاك كل الملاك هو شنو؟ أن يكون تكليفه فعليا أنه دافعي، الأفراد تكون دافعة موجودة أو أفراد تكون تدريه، هذا لا أثر له. لذا قلنا حتى بعض الأوقات اللي أفراد دافعة موجودة التكليف لا يكون فعليا على أي تقدير، في مثال لو كان أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء، إما إلهي أو إلهي اللي في الصين، فهنا أفراد دافعة موجودة حالا كنا هم موجود، ولكن التكليف لا يكون منجزا على أي تقدير، لا يكون فعليا على أي تقدير. أما التدريجية لا تشكل مانعا ومشكلة في هذا الشيء، التكليف ربما يكون فعليا ولو كانت الأفراد تدريجية، التكليف يكون فعلي على أي تقدير. واضح؟ السادس، لو كانت المشتبهات مما يوجد تدريجا، هذا يوجد تدريجا يعني شنو؟ يعني وجود بعض الأطراف لا يكون إلا بعد تصرم وزوال الآخر، بحيث لا يمكن أن يقع أحدهما إلا مستقبلا، واحد الآن يعني واحد لازم الآن يقع، لا واحد في المستقبل، مثل الليلة الأولى والليلة الثانية، الليلة الأولى الآن تقع، الليلة الثانية مستقبلا تقع معها. المثال الأول، كما إذا كانت الزوجة مضطربة في حيضها بأن تنسى وقتها وإن حفظت عددها، تدري ثلاثة أيام بزش وقت بشهر ما تدري، فيعلم إجمالا أنها حائض في الشهر ثلاثة أيام مثلا، وهي دائما تردمها، دائما تردم، لذا من تقدر تميز يا ثلاثة أيام؟ وهذا مقتضى القاعدة الأصولية، ولا أحكام المضطربة مذكورة في الفقه، هذا مقتضى القواعد. فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر؟ لأنه علم إجمالي أكو بعد، هاي العلم الإجمالي كم طرف إله؟ عشرة أطراف. ويجب على الزوجة أيضا الإمساك عن دخول المساجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أم لا؟ هذا المثال الأول. المثال الثاني، وكما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوية، فهل يجب عليه الإمساك عما لا يعرف حكمه من المعاملات؟ يعني في مرة هو خو يدري هاي المعاملة قطعا مو ربوية، لا، الكلام في المعاملات اللي يشك فيها، لأنه هاي المعاملة الآن ربوية لو مو ربوية، في يومه أو شهره أم لا؟ أم لا يجب؟ والتحقيق أن يقال إنه، دققوا هاي العبارة شوية يحتاج إلى شرح، لازم تعلقون في التعليق على هاي العبارة، أنه لا فرق بين الموجودات فعلا اللي الآن كلها متحققة والموجودات تدريجا، الموجودات اللي بعضها الآن متحقق بعضها بعدين يتحقق، لا فرق في شنو؟ في وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينهما. إذا شنو؟ إذا كان الابتلاء دفعة، هذا يعني شنو إذا كان الابتلاء دفعة؟ يعني إذا كان اكتبوا، ولا العبارة مو واضحة، لهذا الميرزا النايني غرق وشرح عبارة الشيخ، إذا كان التكليف فعليا على أي تقدير، أنا كاتب في بقية هذا التعليق، وذلك بأن لا يكون للزمان دخل في ذاك التكليف، فسواء كان الحرام هو الموجود فعلا أو ما يتحقق في المستقبل، فوجوب الاجتناب عنه فعلي حتى لو كان ذلك الاستقبالي، بس ما دام الزمان لا دخل له في التكليف فوجوب الاجتناب عن ذاك ليتحقق في المستقبل شنو؟ الآن فعلي، لأن الزمان مو داخل في التكليف، فهذا إذا كان الابتلاء دخل هذا هو مرادش، يعني إذا كان التكليف فعليا على أي تقدير. إذا كان التكليف فعلي. هذا قاعدة اللي لا أود أن أذكره، العلم الإجمالي إنما يكون منجزا للتكليف إذا كان التكليف على أي تقدير منجزا. وعدمه، هذا وعدم عاش على وين؟ على في وجوب الاجتناب. لا فرق في وجوب الاجتناب وعدم وجوب الاجتناب، يعني قضية أنه تدريجا الأطراف توجد أم دفعة توجد بين الموجودات فعلا وبين الموجودات التدريجية، هذه القضية كونها تدريجية أو فعلية لا تؤثر فارقا. ليست الملاك في وجوب الاجتناب وعدم الاجتناب، الملاك شيء آخر. شنو هو الملاك؟ أنه التكليف يكون فعليا على كل تقدير أم لا يكون فعليا على كل تقدير، وعدم وجوب الاجتناب. ليش قضية التدريجية والفعلية، فعلية الأفراد أو تدريجية الأفراد لا تؤثر في وجوب الاجتناب وعدمه؟ لاتحاد المناط في وجوب الاجتناب، لأن المناط في وجوب الاجتناب شيء واحد، وهو شنو أكتبه؟ وهو كون التكليف فعليا على أي تقدير. الموجودات فعلا، يعني مثال القلاصية إناءان أحدهما نجس، والموجودات تدريجا شنو مثاله؟ موجودات تدريجا مثال أحسنته، مثال الحيض، مثال المعاملات اللي أحدهما الفرد الثاني لا يأتي إلا بعد الفرد الأول. يقول هذه القضية أنه الموجودات فعلية أو الموجودات تدريجية هذا ما لها تأثير، ما لها دور في قضية في قضية الاحتياط وعدم الاحتياط، في قضية تنجيز العلم الإجمالي أو عدم تنجيزه. اللي يلعب دور شيء آخر، اللي ربما يكون مع تدريجية الأفراد وربما لا يكون، ربما يكون مع فعلية الأفراد وربما لا يكون. شنو ذاك؟ كون التكليف فعليا على أي تقدير، يعني الواقع الحرام أي فرد يكون التكليف يكون فعلي إذا هالشكل كان، فالعلم الإجمالي يكون منجز. أما إذا لا، الحرام إذا كان هذا الفرد التكليف يكون فعلي، إذا كان ذاك الفرد التكليف لا يكون فعليا، فهنا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لاتحاد المناط في وجوب الاجتناب. شو هنا كم مطلب أكو أنا أقرأ؟ واحد عبارة المحقق النايني، هنا أنا جايب التأمين على المتهادم. قال المحقق النايني في شرح العبارة، أنا سريع أقرأ بس أنتوا بدقة أستمع، أنه تارة يكون للزمان الذي هو ظرف وقوع المشتبه دخل في التكليف خطابا وملاكا كالأحكام المترتبة على الحيض، فإن الحيض هو الدم الذي تراه المرأة في أيام العادة، وزمان العادة له دخل في ثبوت أحكام الحيض ملاكا وخطبا، يعني أصلا لا ملاك لحرمة المقاربة قبل أيام الحيض، وهكذا الخطاب لا خطاب بحرمة المقاربة بوجوب الاعتزال قبل أيام الحيض. أصلا ملاك هم مؤلوا وجوب الاعتزال قبل أيام الحيض، إذا هي طاهرة ليش أنا أعتزلها؟ هذا القسم الأول. وأخرى لا يكون للزمان دخل في التكليف لا ملاكا ولا خطابا، يعني ملاك التكليف أعم من الآن موجود، الزمان ليس له دخل في ملاك ذلك التكليف ولا خطابا، خطابها خطاب مطلق الزمان لم يأخذ فيه. شوفوا في خطاب الحيض شنو؟ فاعتزلوا النساء في وين؟ في المحيض. شوفها في هم ملاك، ملاك الاعتزال قبل الحيض ماكو، فزمان الحيض له ملاكية في شنو؟ في وجوب الاعتزال وفي الخطاب. أما بعض الأحكام مو هالشكل، وإنما يكون الزمان ظرفا لوقوع المشتبه خارجه، مثل كل فعل لا يكون إلا، لا يتحقق إلا في ظرف زمان بعد، الزمان ظرفه بس ما له تأثير في الحكم، ما له دخل في الحكم، من باب أن كل فعل لابد وأن يقع في زمان كحرمة الغيبة والكذب. الآن الزمان له دخل في حرمة الغيبة والكذب؟ لا، ولو أن الغيبة والكذب لا يتحققان في الخارج إلا في زمان من الأزمنة. والثاني، إذا القسم الثاني اللي شنو؟ اللي الزمان لا دخل له في ذلك التكليف، لا إشكال في تأثير العلم الإجمالي واقتضائه للموافقة القطعية، يعني يجب الاحتياط فلو علم المكلف بأن بعض معاملاته في هذا اليوم أو الشهر يكون ربويا فيلزم التحرز عن كل معاملة يحتمل كونها ربوية مقدمة للعلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به من التكليف. أنا أقول الفعلي ليش؟ لأنه سواء كانت هاي المعاملة الربوية معاملة اليوم الأول أو كانت المعاملة في اليوم الثاني، أنا في اليوم الأول مو في اليوم الأول، أنا من لحظة دخولي السوق مكلف بعدم ارتكاب المعاملة الربوية إلى بعد 20 سنة اللي أعيش في السوق أشتغل بالسوق مكلف فعلا. فإن الشخص من هذه كلمات المحقق النائي، فإن الشخص من أول بلوغه يكون مكلفا بترك المعاملة الربوية صباحا مساء في أول الشهر وآخر الشهر، والتكليف بذلك يكون فعليا من لحظة التكليف غير مشروط بزمان خاص، كالنهي عن الغيبة والكذب. أنت أول ما الله كلفك أول لحظة بلوغك كلفت بحرمة الغيبة بالاجتناب عن الغيبة، هذا اجتناب عن الغيبة، هذا لا تغتب كان مختص بذاك اليوم، لا تغتب اللي صار فعليا عليك في اليوم الأول شامل لكل الغيبة لكل أفراد الغيبة إلى بعد 60 سنة اللي تعيش، إلى بعد 90 سنة اللي تعيش لكل أفراد الغيبة. يعني حرمة الاغتياب أو حرمة الغيبة اللي تحدث بعد 60 سنة من الآن فعلي عليك، تضع شنو صار من الآن فعلي عليه، لأنه زمان ما له دخل، زمان هنا ما له دور. نعم هاي الغيبة تقع بعد 60 سنة بس حرمتها من الآن، وجوب الاجتناب عنها من الآن. وإلى ذلك يرجع ما أفاده الشيخ النعيني دي يقول بقوله إلى آخره. هنا عبارة عند نفس التمهيد، عند عبارة هاي العبارة أنا أقرأ، شوفوا هنا عندما يقول لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا، لا فرق في شنو؟ في وجوب الاجتناب، بعبارة أخرى في تنجز العلم الإجمالي، في تنجيز العلم الإجمالي وفي عدمه، هاي القضية متأثر الملاك شيء آخر. شوفوا هنا عند هاي العبارة أنا سريع أقرأ، أي لا فرق في وجوب الاجتناب وعدم وجوب الاجتناب بين أن تكون أطراف العلم الإجمالي موجودة فعلا وبين أن تكون موجودة تدريجا. إذا كان جميع أطرافها محل الابتلاء فعلا بأن كان التكليف فعليا على أي تقدير وغير مشروط بزمان خاص، يكون العلم الإجمالي منجزا أو منجزا سواء كانت المشتبهات في أطراف العلم الإجمالي موجودة تدريجا أو فعلا. وإذا لم يكن التكليف في جميع أطرافها فعليا لا يكون العلم الإجمالي منجزا سواء كانت المشتبهات مما يوجد تدريجا أو فعلا. فالمعيار في تنجيز العلم وعدمه بفعلية التكليف على أي تقدير لا بفعلية الأطراف، تضع شنو صار أو لا، خل الأطراف توجد تدريجية بس المهم أنه التكليف على أي تقدير، هذا على أي تقدير واضح يعني شنو، يعني شوفوا على تقدير الفرد الأول، على تقدير الفرد الثاني، على تقدير الفرد الثالث. إذا التكليف على أي تقدير كان فعليا هذا العلم الإجمالي يكون منجز، ليش؟ لأنه أنا علمت على أي تقدير التكليف اللي أنا أعلم به فعلي علي، فعلمت بتكليف فعلية، فالاشتغال اشتغال يجري، الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، الفراغ واليقين لا يحصل إلا بترك كل الأفراد. أما إذا لا، التكليف لا يكون فعليا على كل تقدير سواء كانت الأفراد فعلية، مثل مثال الإنائي، إنائي أم إناء زيت اللي خارج عن محل ابتلاء، هنا الأفراد فعلية بس التكليف ليس فعليا على كل تقدير، على تقدير أن يكون النجس إنائي لا تشرب فعلي، بس على تقدير أن يكون النجس إناء زيت لا تشرب فعلي لا. فشوفوا هنا مع أن الأفراد فعلية بس التكليف ليس فعليا على أي تقدير. في مثال المعاملة الربوية، في مثال شو على مثال آخر، واحد يدري بأنه إذا يقعد قاعدة هذا الشيء مبتلى به، يعرف بأنه إذا قعد قاعدة راح يغتاب أو شنو في واحد من هاي القعدات، يعني هو يوميا يقعد قاعدة، هاي القعدات اللي تصير، يعرف واحد من هاي القعدات اللي يسويها في الأسبوع واحد منها راح يغتاب فيها، راح يغتاب فيها، راح يكذب فيها، راح هذه القعدة تنجر إلى المراء أو الجدال المحرم، المراء اللي واحد يريد يكسر الطرف في البحث، فإن ذلك حرام محرم على شيعتنا. شايفين بعض الأوقات البحث يصل إلى مرحلة اللجاجة، فواحد يريد يكسر الطرف الآخر، خو يدري بأنه واحد من هاي القعدات راح تنجر إلى هاي المحرمات، هذا يجوز له أن يقعد، يعني يشترك في هاي القعدات اللي في الأسبوع، يدري هاي سبع قعدات واحد منها راح تنجر. على هذا الكلام لا يجوز، إلا أن يقعد ويضبط نفسه بحيث بعد علم إجباري لا يكون، يعني لا يشترك، يعني يدري بأنه أنا إذا دخلت في القعدة هو شنو هو يتوغل في القعدة، يعني انجر إلى البحث راح يصدر منه واحد من هاي المحرمات، فهنا يحرم عليه. يقعد ساكت أو بمقدار يتكلم، بمقدار اللي يدري بأنه لا بهذا المقدار ما راح ينجر إلى المحرمات. نفس الكلام هناك، هذا مثال آخر. نعم، نرجع إلى عبارة الشيخ. نعم نعم، قد يمنع فعلية التكليف في التدريجيات. بعض الأوقات في التدريجيات التكليف لا يكون فعليا على أي تقدير، هذا إيش وقت؟ إذا كان للزمان دخل في ذلك التكليف. مثل وين؟ مثل مثال الحيض. في مثال الحيض التكليف ليس فعليا على أي تقدير، ليش؟ لأنه للزمان دخل في أحكام الحيض. فأنا في الفرد الأول اللي هي الثلاثة الأيام الأول لا علم لي بتكليف فعليا على أي تقدير، لأنه إذا هاي الثلاثة كانت أيام الحيض الخطاب الفعلي متوجه إلي، اعتزل المرأة. أما إذا الحيض يكون الفرد الثاني، الثلاثة الثانية أو الفرد الثالث وهكذا إلى الفرد العاشر، التكليف لا يكون فعليا بالنسبة إلي. فالتكليف ليس فعليا على كل تقدير، فعلي على تقدير دون التقادير الأخرى، فهنا لا يجب الاحتياط. نعم قد نعم قد يمنع الابتلاء دفعة، يعني شنو؟ يعني قد يمنع فعلية التكليف، لا فعلية التكليف يعني على أي تقدير. في بعض الأوقات في التدريجيات التكليف لا يكون فعليا على أي تقدير، مثل الحيض. بعد في مثال الحيض، أنت في اليوم الأول من الشهر، هل التكليف بالاجتناب عن الحائض فعلي عليك على أي تقدير؟ يعني حتى لو هي كانت حائض آخر الشهر، التكليف الآن اعتزل المرأة في الحيض الآن فعلي عليك؟ لا.
هو جاب القرينة حتى يطهر.
لا حتى يطهر نوين؟ لا شوفوا، نعم قد يمنع فعلية هذا الابتلاء دفعة، يعني هذا اللي دي أقول له، يعني قد يمنع فعلية التكليف على أي تقدير في التدريجيات. وين أكتبوا؟ فيما لو كان للزمان دخل في التكليف، لأنه هنا الشيخ هلقد مختصر ذكر هذا اللي احنا ذكرنا من الخارج شرح كلماته. كما في مثال الحيض، فإن تنجز تكليف الزوج بترك وطي الحائض قبل زمان حيضه ممنوع. ففي اليوم الأول اللي هو الفرد الأول لا علم بتكليف منجز، ليش؟ لأنه إذا هذا اليوم يكون يوم العادة لا تقرب منجز، بس إذا بعد ثلاثة أيام يكون يوم العادة، أيام العادة الآن لا تقرب منجز، لا ممنوع. ليش؟ لأن لزمان العادة دخلا في فعلية أحكام الحيض. فإن قول الشارع فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ظاهر في وجوب الكف. إيش وقت هذا الوجوب يصير فعلي؟ إيش وقت؟ عند الابتلاء بالحائض. أما قبل ذلك هذا التكليف مو فعلي، إذا ترك وطي الحائض قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء، قهري تحصيل حاصل. اللي الآن إذا الزوجة طاهرة يقول له بأنه لا تقرب الحائض، هو لما هي طاهرة مقاربتها مو مقاربة الحائض، فقهرا لا تقرب الحائض متحقق. واضح أو لا؟ قهرا لا تقرب الحائض متحقق، حاصل بنفس عدم الابتلاء، يعني بعدم كون المرأة حائض، فلا يطلب بهذا الخطاب هذا عدم مقاربة الحائض، لا يطلب بهذا الخطاب. ليش؟ لأنه تحصيل للحاصل راح يكون لاغو في أيام الطهر. كما أنه مختص بذوي الأزواج ولا يشمل العزاء، اللي ما عنده زوجة الله يخاطبه بأنه فاعتزل النساء في المحيط لا إلا على وجه التعليق إن تزوجت بزوجة وكانت في أيام العدد فاعتزلها. هكذا بنفس الشيء أيها المتزوج إن كانت في إن كانت ذات عادة فشنو فاعتزلها. فكذلك من لم يبتلي بالمرأة الحائض هذا خطاب خطاب منجز ماكو إله خطاب فعلي ماكو إله خطاب مشروع خطاب مو فعلي بالنسبة له. هذا المثال الأول. فشنو صار الحكم في المثال الأول لمثال الحائض؟ عدم وجوب الاحتياط. ليش؟ لأن التكليف ليس فعليا على أي تقدير. شو خلاصة كلام الشيخ؟ قضية تدريجية الأطراف ودفعية الأطراف فعلية الأطراف هذا لا ملاكية له في قضية تنجز العلم الإجمالي. الملاك كل الملاك في شنو؟ في فعلية التكليف على أي تقدير وعدم فعليته. بعدها الشيخ يقول ويشكل الفرق بين هذا، احنا في مثال الحائض شنو قلنا؟ قلنا لا يجوز الاحتياط. وبين ما اذا نذر او حلف في ترك الوط في ليله خاصه ثم اشتبهت بين ليلتين او ازيد. هنا شو تقولون؟ هنا في الليله الاولى التكليف، اما هاي الليله او الليله الثانيه، واضح او لا؟ لانه يقول لا تقرف في الليله التي حلفت. اخواني ما ادري هاي الليله، فالتكليف مو فعلي على أي تقدير، لأنه إذا هاي الليلة تكون ليلة المحلوفة ليلة المندورة التكليف فعلي، أما إذا الليلة الثانية تكون التكليف لا تكون فعليا. الشيخ يقول خل ليش هنا نقول بالاحتياط؟ يشكل الفرق. بعدين يقول لا لازم هنا نحتاط. ليش؟ لما ذكرنا؟ لأن التكليف بوجوب الوفاء بالنذر بوجوب الوفاء بالحل، التكليف فيها شنو؟ ليس للزمان دخل فيه. لذا أنا إذا حلفت بعد 10 سنوات أروح لزيارة الحسن صلى الله عليه، من الآن التكليف فعلي، من الآن التكليف فعلي. منو اذهب إلى زيارة الحسين تكليفا فعليا بعد 10 سنوات. ويشكل الفرق بين هذا المثال وبين ما إذا نذر، ولكن الأظهر هنا شنو؟ وجوب الاحتياط. هنا يعني وين؟ في مثال النذر. وكذا في المثال الثاني، مثال المعاملة الربوية من المثالين المتقدمين. هذا وحيث قلنا خلو أكو عبارة أخرى أنا أقرأ، اتضح إن شاء الله العبارات إلى هنا. خب الآن في مثال الحائض شنو تصير النتيجة؟ في مثال الحيض شنو سوي؟ أنا أقرأ هاي عبارة التأمين، شوفوا أنا هاي العبارة سريع أقرأ، شوفوا. إذ لو كان أيام الحيض آخر الشهر فالتكليف بترك الوط بالنسبة للزوج، والصلاة بالنسبة لنفس الحاض، ودخول المساجد ونحو ذلك لا يكون فعليا من أول الشهر. ليش؟ لأن لزمان العادة دخلا في تلك الأحكام خطابا، وأيتها الحائض لا تدخل المسجد وأيتها الطاهر وملاك الرسول ملاك موائل ملاك مع أيام الحيض يتحقق. فأصالة عدم الحيض هذا هنا دقيق، هنا خلوا بالكم شوية مصعب. فأصالة عدم الحيض في آخر الشهر لا تجري من أول الشهر، هذا في أول الشهر تشك بأنه هل هي الآن حاض أم لا، هي تجري أصالة عدم الحيض. إن قلت أصالة عدم الحيض في الفرد الأول تعارض بأصالة عدم الحيض في الأفراد الأخر، نقول لا تعارض. ليش؟ لأنه أصلا موضوع اثنين. الآن أصالة عدم الحيض في الفرد الثاني ما يجري. ليش؟ لأنه أصلا ماكو فرد ثاني، تضع شنو صار أو لا. فهاي في الثلاثة أيام الأول تجي أصالة عدم الحيض، ولا تعارض هاي الأصالة بأصالة عدم الحيض في الفرد الثاني اللي هو اليوم الرابع والخامس والسادس، لما أساسا أصالة الفرد الثاني بعده ما متحقق. لذا شنو يقول؟ فأصالة عدم الحيض في الفرد الثاني لا تجري في الفرد الأول من زمان الفرد الأول حتى تعارض بأصالة عدم الحيض في أوله، بل في أول الشهر يجري الأصل المختص به، وفي الفرد الثاني هو قال وفي آخر الشهر يجري الأصل المختص به، ولم يجتمع الأصلان في الزمان حتى يتعارضا ويتساقطا، لأن الحيض في آخر الشهر لا يمكن الابتلاء به من أوله. أصلا الحيض في آخر الشهر شنو ربطه بأول الشهر؟ فأصلا هاي شنو كلها تكاليف مختلفة و كلها مشكوكة، كلها موضوع لجريان الأصول. والحيث في أول شيء لا يمكن الابتلاء به في آخره، فظرف الابتلاء بكل منهما إنما يكون في ظرف عدم الابتلاء بالآخر، فالشبهة في كل من أول شيء وآخره تكون بدوية يجري فيها الأصل بلا معارض. فللزوج وللزوجة ترتيب آثار الطه في أول شيء ووسط شيء وآخر شهر، بل كل الشهر. غايته شنو غايته؟ أنه بعد انقضاء الشهر يعلم بمخالفة الواقع ووقوع الوقت في الحيض، ولكن العلم بالمخالفة في الزمان الماضي لا يمنع عن جريان الأصول. حتى في الفرد العاشر إذا كان يقول هذا كان أفضل، في الفرد العاشر هو راح يعلم، وهي تعلم بأنه إذا حصلت المقاربة في هاي الثلاثة الأيام الأخيرة يوم ما أدري 28 و29 و30 قطعا راحت شنو؟ راح يكون الوط حاصل. بس يقول إهنا تجري البراءة، ليش؟ لأنه سؤال الآن يجري وطير حائط؟ ما يدري أصالت الطب. نعم يحصل له العلم بأنه إما الآن يتحقق أم شنو تحققه في الماضي. شنو المشكلة في هذا؟ لهذا يقول ولكن العلم بالمخالفة في الزمان الماضي لا يمنع عن جريان الأصول في ظرف احتمال التكليف، لأنه لا دليل على حرمة الحصول العلم بالمخالفة للواقع حتى يقال إنه يجب ترك الوقت في أول الشهر وآخره مقدمة لعدم حصول العلم بالمخالفة فيما بعد، لأن الثابت من حكم العقل وقبح المخالفة والعصيان إذا كان الفاعل حال العمل ملتفتا بأنه ألم دي خالف. فهذا لا في الفرد الأول كان ملتفت ولا في الفرد العاشر. وأما العلم بتحقق المخالفة لخطاب لم يتنجس في ظرفه، الآن يحصل له العلم بأنه حصلت المخالفة في هذا الشهر، بس حصلت المخالفة لأي خطاب، خطاب ما كان منجس، فلا قبح فيه لا شرعا ولا عقلا. تضحت مصر أو لا؟ وصلى الله على محمد وآله. طيب.